الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا أن الجهاد في سبيل الله واجب بالنفس والمال واللسان، وأن الجهاد أعم من أن يكون قتالا، فليس القتال إلا نوعا من أنواع الجهاد. وهذا الجهاد قد أوجبه ربنا جل جلاله علينا بقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، وبقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الجهاد فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين في أوائل السنة الثانية من الهجرة، بعدما مكثوا في مكة 13 عاما يؤذون ويضطهدون ويعذبون، والله جل جلاله كان يأمرهم بالصبر، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ويقول لهم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويأمر عباده المؤمنين كذلك، فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصارت للإسلام دولة، وصارت للمسلمين شوكة، وتحيزت الفئة المؤمنة عن الفئة الكافرة، الله عز وجل أذن لهم في أن يقاتلوا من قاتلوهم، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم جاءت هذه الآيات يأمرهم ربنا جل جلاله أمرا بأن يقاتلوا من قاتلوهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم كان الأمر بقتال المشركين على العموم، فقال جل من قائل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فصار الجهاد فريضة ماضية وأمرا لازما، إما على الكفاية، وهذا هو الأصل فيه كما سمعنا في هذه الآيات التي تليت في صلاة المغرب: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وكما علم من تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ما كان يخرج في كل غزوة أو بعث أو سرية بنفسه، ويكون الجهاد فرضا متعينا على المسلمين كافة في أحوال: إذا التقى الصفان، إذا حصر العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا كان النفير عاما، إذا عين الإمام نفرا. ففي هذه الحالة يكون الجهاد واجبا عينيا على هؤلاء الذين عينوا، أو على أولئك الذين حضروا وجاه العدو، أو على أهل تلك البلد التي دهمها العدو. وليس في ديننا إعفاء من الجهاد في مقابل مبلغ من المال يبذل، يعني جرت العادة الآن في كثير من البلاد التي تطبق ما يسمى بالخدمة الإلزامية أو التجنيد الإجباري، أنها تتيح للقادرين ماليا أن يبذلوا شيئا من المال في مقابل الحصول على ما يسمونه بالإعفاء. ليس في ديننا إعفاء من الجهاد من أجل مال يبذل ولا لأصحاب الشهادات العالية ولا لخريجي الجامعات ولا لآل فلان أو آل فلان. ليس هناك سبب للإعفاء إلا سبب واحد وهو العجز. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال جل من قائل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا هو السبب الذي يحصل به الإعفاء. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الجهاد في شريعتنا تحكمه آداب وتنظمه أحكام، فمن هذه الأحكام أن الجهاد يعتمد أولا على القوة المعنوية، على شحذ الهمم، تقوية العزائم، على إخلاص النية لله عز وجل. فليس المجاهدون حريصين على عرض من أعراض الدنيا، لا على منصب ولا على جاه ولا على مال ولا على غنيمة، وإنما الحرص أولا على إعلاء كلمة الله عز وجل. ولذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الناس بمغنم ولا مال ولا مناصب، وإنما كان يعدهم الجنة. لما نظم الصفوف يوم بدر ماذا قال للصحابة؟ قال لهم: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي يعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما بعد ذلك الغنائم التي تأتي فإنما هي تقصد تبعا لا استقلالا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعلم أن من قاتل لشيء من الأغراض سوى ذلك فليس في سبيل الله. ثم ثانيا إعداد القوة المادية، إعداد القوة المادية. فإن الله جل جلاله قال لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وتشمل القوة المادية تهيئة المقاتلين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين أصحابه، وكان يحثهم على أن يتعلموا الرمي: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وكان يقول لهم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه ويهيئه ويعده. وقبل أن يخرج إلى الغزو عليه الصلاة والسلام كان يستعرض الجيش، فإذا وجد بعض الصغار كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبي رافع كان يخرجهم، رافع بن خديج رضوان الله عليهم أجمعين، يخرجهم من الصفوف ويردهم إلى ديارهم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يمنع من أراد الخروج إلى الجهاد. لما جاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه يوم أحد وكان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له أربعة أبناء كأنهم الأسد كأنهم الأسود، جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الشهادة في سبيل الله وإن بني هؤلاء يمنعونني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما ضركم لو تركتموه؟ قال يا رسول الله إنهم يقولون إني أعرج وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخرج ورزق الشهادة رضي الله عنه. وكذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وفي يوم الأحزاب ومعها خنجر، فقال لها إلى أين يا أم عمارة؟ قالت يا رسول الله أنا معك. قال لها وما هذا الخنجر؟ قالت إن دنا مني أحد من المشركين بجعت بطنه. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإعداد القوة المادية مطلوب، يشمل ذلك إعداد السلاح، تهيئة الركاب، فيما مضى كانت الخيول والدواب، في زماننا هذا الدبابات والمدرعات والطائرات وما إلى ذلك، أيضا تهيئة المعاهد العسكرية والكليات الفنية التي يتخرج فيها المهندسون المسلمون والطيارون المسلمون، هذا كله داخل في قول ربنا جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، التنظيم الداخلي للجيش يقتضي إبعاد المخذلين والمرجفين والمثبطين، أما المخذلون فهم الذين يخذلون الناس، يقولون لهم نحن ضعفاء، عددنا قليل، قوتنا يسيرة، أمرنا هين ونحو ذلك، هذا تخذيل للناس. وأما المرجفون فهم الذين يرجفون بالمسلمين، يقولون لهم إن العدو قد جاءنا، كثير عددهم، شديد بأسهم، لا قبل لنا بهم، لا نستطيع مواجهتهم. هذا صنيع المنافقين على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل جلاله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال الله عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني أسرعوا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هؤلاء المنافقون كانوا يرجفون وكانوا يخذلون. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى قتال الروم قال بعضهم أيحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب لكأني به وبأصحابه غدا مقرنين في الأصفاد. يتفاءل عدو الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيؤخذون أسرى، فهؤلاء أيضا لا بد أن تنقى منهم الصفوف وأن يبعدوا. ثم من التنظيم الداخلي للجيش كذلك حثهم على طاعة الله وأمرهم بتقوى الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجه جيشا أمر عليه أميرا وأوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم أغزوا بسم الله، أغزوا بسم الله، غزوكم ليس من أجل وطنية ولا قومية ولا من أجل دنيا ولا من أجل العلو والفساد في الأرض، وإنما هو غزو بسم الله، أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يوصي سعدا يقول له: يا سعد، يا أبا إسحاق، لا يغرنك أن يقول الناس هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فبها ننتصر على عدونا. يوصي سعدا بذلك وهو خارج لقتال الفرس، هذا أيضا من التنظيم الداخلي للجيش. ثم بعد ذلك من آداب الحرب عندنا، من آداب الجهاد أيها المسلمون، أنه لا يتبعه فساد، لا يتبعه فساد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والصبيان. وأبو بكر رضي الله عنه لما وجه يزيد بن أبي سفيان نحو بلاد الشام قال له: اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلن شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا، وستلقى أقواما يزعمون أنهم قد اعتزلوا ليعبدوا الله فذرهم وما هم عليه، ولا تخربن عامرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكله، يعني حتى الحيوانات لا نقتلها إلا إذا أردنا أن نأكلها. ما عندنا في ديننا ما يسمى بالحرب الشاملة التي تهلك الحرث والنسل، هذه من الآداب والتعاليم. ثم خامسا أيها الإخوان، إذا لقينا عدونا فإننا ندعوه إلى إحدى ثلاث خصال: إما أن يدخلوا في الإسلام وافرين، وإما أن يدفعوا الجزية صاغرين، وإما أن نقاتلهم بسم الله. ولذلك لما بعث عمر رضي الله عنه تلك الجيوش إلى بلاد فارس، واستغرب الفرس من هؤلاء الأعراب الذين كانوا عراة جفاة لا يعرفون دينا ولا دنيا، كيف أنهم يجترئون على غزو الفرس الذين كانوا يعدون سادة، وكان بعض العرب عملاء لهم كالمناذرة في بلاد اليمن. فدارت محاورات طويلة ذكرتها كتب التاريخ، آخرها بعد أن بعث إليهم سعد بالمغيرة بن شعبة، وبعث إليهم بالقعقاع، أخيرا بعث إليهم بربعي بن عامر رضي الله عنه، لما قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال له: إن الله ابتعثنا، يعني ما جئنا من أنفسنا، إنما الله جل جلاله هو الذي بعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، من شاء الله لا من شئنا نحن، من يهدي الله فهو لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فرستم كان قد رأى في منامه رؤيا عرف منها أن الأمر لله، وأن دولتهم إلى دبار، وأن أمرهم إلى زوال. فقال لربعي بن عامر: أمهلونا. قال له: كم؟ يوما أو يومين؟ قال: لا، بل أكثر من ذلك، فإننا نريد أن نستشير. قال له ربعي: ما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نمهل عدونا فوق ثلاث. فعلا دارت رحى الحرب، وكان الأمر لله، ودخل الإسلام بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان. ثم سادسا أيها الإخوة الكرام، معاملة الأسرى. معاملة الأسرى هي محكومة أيضا بجملة من التعاليم، كقول ربنا جل جلاله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكذلك إطماع هؤلاء الأسرى في رحمة الله: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هؤلاء الأسرى نقول لهم إن أنتم أسلمتم وبالله آمنتم ولدينه اتبعتم فالله جل جلاله يبدلكم خيرا مما أخذ منكم ويبدلكم بعد الشر خيرا وبعد الضيق سعة ونحو ذلك. نكلمهم بهذا الكلام الطيب ونعاملهم المعاملة الطيبة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثر من صناديد الكفر 70 أوصى المسلمين بهم خيرا حتى إن الواحد من المسلمين كانت تقع الكسرة من الخبز في يده فيؤثر بها الأسير الكافر ويأكل هو التمر، مع أن الخبز كان عزيزا كان نادرا في تلك الأيام، لكنهم عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤثرون أولئك الكفر، حتى إن بعضهم تأثر بذلك وأسلم، علم بأن هذا الدين ما يمكن أن يكون إلا من عند الله. وكذلك لما أسر ثمامة بن أثال الحنفي وربط في سارية من سواري المسجد وكان الصحابة ينتظرون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وقف عليه قال للصحابة هل قربتم له طعاما، هذا الإنسان هل أطعمتموه؟ ثم أرسل بلالا ليأتي بطعام من بيوت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. ثم بعد ذلك عرض عليه الإسلام يوما بعد يوم والرجل يأبى، كان يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطيك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل لك أن تسلم؟ فكان يقول لا. فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوه أطلقوه، بعدما حبس في المسجد أياما 3. فذهب الرجل واغتسل ولبس ثيابا له جددا ثم جاء فوقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال له يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك ولا بلد أبغض إلي من بلدك ولا دين أبغض إلي من دينك، والله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك ولا دين أحب إلي من دينك ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كذلك لما جلس عمير بن وهب الجمحي مع صهره صفوان بن أمية في جوف الكعبة وتذاكروا قتلاهم يوم بدر، فقال عمير لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لأتيت محمدا في يثرب فأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان أما دينك فعلي وأما عيالك فأضمهم إلي، ثم زوده بمال وبسلاح وطلب منه أن يأتي إلى المدينة من أجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قدر الله أن يكون أول من رآه عمر رضي الله عنه، فأمسك به وقال له ما جاء بك يا عدو الله؟ قال جئت في فداء أسرانا أسرى بدر. فقال عمر لمن هناك من الصحابة هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، فادخلوا فاجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء به عمر ملببا إياه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر أرسله يعني اتركه. ثم قال له ما جاء بك؟ قال جئت في فداء أسرانا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل إنك جلست مع صفوان في جوف الكعبة وتذاكرت ما قتلاكم يوم بدر وقلت له كذا فقال لك كذا وإن معك سلاحا تريد به قتلي. فقال له الرجل والله ما كان معنا ثالث وما أخبرك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الرجل نفسه عمير بن وهب سيكون سببا يوم الفتح في إسلام صفوان ابن أمية الذي هو صهره. فهذه كلها آداب في معاملة هؤلاء الأسرى. ما عندنا كما صنع الأمريكان الصليبيون بالأسرى العراقيين أيام حرب الخليج الأولى، وما عندنا كما فعل الأمريكان الصليبيون من معهم بالأسرى العراقيين في سجن بوغريب من تلك المخازي التي يندى لها الجبين وتنفر منها كل نفس سوية، وما اكتفوا بأن يفعلوا ذلك حتى وثقوه بالصور، مما يدل على نفوس منحرفة وفطر معوجة، وأن القوم لا يرجون لله وقارا، وأن ما يتشدقون به من الإنسانية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك كل هذا إنما هو من أجل الاستهلاك. فالأسرى في ديننا يعاملون بما قاله ربنا جل جلاله وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو من أجل أن يندلع لسانه فلا يقوم خطيبا يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. لو أن سائلا سأل أيها الإخوة الكرام لما كان الجهاد، لما شرع الجهاد؟ الجهاد شرع لغايات عظيمة. أول هذه الغايات تأمين الدعوة، تأمين الدعوة، فإن الله جل جلاله خالق البشر يعلم أن ناسا كرهوا ما أنزل الله، وأن ناسا جبلوا على الصد عن سبيل الله، كما قال جل من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هؤلاء لا بد من قوة تواجههم من أجل أن نؤمن هذه الدعوة فتصل إلى البشر جميعا، هذه واحدة. ثانيا حماية المستضعفين، حماية المستضعفين، فإن الله جل جلاله جعل ذلك غاية من غايات القتال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم ثالثا الانتصاف للمظلوم من الظالم، الانتصاف للمظلوم من الظالم، فإن الله جل جلاله قد أباح للمظلوم أن ينتصف ممن ظلمه. قال الله جل جلاله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إلى أن قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ولذلك يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من بين المشركين رجلين: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وأمر بضرب أعناقهما، أسلم أحدهما إلى علي بن أبي طالب والآخر إلى عاص بن ثابت الله عليهما، وأمرهما بأن يضرب أعناقهما لأنهما كانا شديدي الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم الغاية الرابعة حفظ السلام في الأرض. الجهاد شرع في ديننا من أجل أن نحفظ على الناس سلمهم وأمنهم، مسلمين وغير مسلمين. ولذلك لا تستغرب إذا قرأت في القرآن قول ربنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ثم رابعا قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فليس الجهاد من أجل تأمين المساجد وحدها، بل من أجل أن يأمن كل ذي دين على دينه. لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وما حفظ التاريخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. هذه غاية من الغايات التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. ثم سادسا، أن المسلمين هم الأحق بالسيادة على الأرض، وأن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، فلا بد أن يظهر على الدين كله، ولا بد أن يبسط نفوذه على الأرض كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي هذه الآيات: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. ونقرأ أيضا قول ربنا جل جلاله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هؤلاء الصالحون هم المؤهلون للخلافة، هم المؤهلون للتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم؟ قال جل من قائل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الغايات التي من أجلها شرع الجهاد. أبدا ما شرع الجهاد من أجل أن نجبر الناس على الدخول في الإسلام. ولذلك كتابات المستشرقين التي تفوح منها رائحة الكذب وتنضح بالحقد على الإسلام أهله، يزعمون بأن الإسلام قد انتشر بالسيف. قول لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، ما حمل سلاحا ولا شن حربا ولا رد اعتداء، حتى إذا جذب بردائه أو إذا خنق أو إذا دفع أو إذا رمي بالحجارة أو إذا طرح الشوك في طريقه ما كان يرد الأذى بمثله. ومع ذلك هل كان أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ كانوا يزيدون. ثم لما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، اضطر صلوات ربي وسلامه عليه إلى 27 غزوة، بعضها في مواجهة المشركين، وبعضها في مواجهة اليهود، وبعضها في مواجهة الروم. هذه الغزوات كلها قتل من أصحابه خلق كثير، بل بعض أصحابه قد غدر بهم كما فعل بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام كان محصورا في جزيرة العرب. الإسلام ما كان إلا في الحجاز ونجد وتهامة، ودخل أهل اليمن سلما، يعني من غير حرب، وكاتبه ملوك عمان. هذا هو الإسلام في تلك الرقعة اليسيرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار المسلمون في ينشرون دين الله في أرض الله مشرقا ومغربا. طيب، دعونا من هذا كله أيها الإخوان. الآن المسلمون أضعف أمة، لا يصنعون سلاحهم ولا يملكون قرارهم، وقد تداعت عليهم الأمم من المشارق والمغارب. الآن المسلمون ما يقتلون على أيدي الصليبيين الأمريكان الأقوياء وحدهم، أو على أيدي الروس الملاحدة الذين صاروا صليبيين الآن وحدهم، بل حتى عباد البقر، بل حتى البوذيون في بورما. الآن نسمع عن مأساة المسلمين الروهينجا في بورما، نسمع عن مآسي المسلمين التي تحصل بين الحين والحين في الهند على أيدي عباد البقر. المسلمون أضعف أمة ودماؤهم أرخص الدماء، ومع ذلك هل يزيدون أم ينقصون؟ الآن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا، ترجمات القرآن أكثر الكتب مبيعا، فهؤلاء المستشيقون نقول لهم لو أن الإسلام قد انتشر بالسيف فيما مضى كما تزعمون، فأين هو السيف الآن؟ والسيف بيد من؟ ومع من؟ والقوة عند من؟ هذه كلها أسئلة أي إنسان منصف يعرف الجواب عنها. ثم بعد ذلك هم يريدون أن يصوروا لنا بأن الديانة النصرانية ديانة سلام، ويذكرون لنا نصوصا من الإنجيل بأن المسيح عليه السلام قال باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مسيئيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، من سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، ومن أخذ الثوب فأعطه الرداء، ونحو ذلك. نقول لهم نعم، لكن أيضا في الإنجيل، في إنجيل متى في الإصحاح العاشر منه في الفقرة 35 بأنه على لسان المسيح يقول لأتباعه لا تظنوا أني جئت لألقي في الأرض سلاما، بل جئت لأضع في الأرض سيفا، لأفرق بين المرء وأبيه، وبين البنت وأمها، وبين الكنة وحماتها، من فضل أبي علي فلا يستحقني، ونحو ذلك من الكلام الذي يدعو إلى الشدة، يدعو إلى الحرب. ولو أنهم جاءونا بهذه الآيات التي فيها ذكر السلام وذكر كذا، سنأتيهم بالآيات من كتاب ربنا جل جلاله التي فيها الدعوة إلى السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إلى غير ذلك من الآيات، وما أكثرها في كتاب ربنا جل جلاله. ثم بعد ذلك نقول لهم التاريخ الأول يحدثنا عن الحروب الصليبية، الحملات الصليبية التي تتابعت على بلاد المسلمين، والتي كان على رأسها القسس والرهبان يرفعون الصلبان. ولما جاء قائدهم الليمبي وكان يقود الجيوش الصليبية قال الآن انتهت الحروب الصليبية، وهذا الكلام قبل قرن من الزمان، قبل قرن من الزمان لما انتهت الحرب العالمية. ثم لما جاء قائد آخر يقال له غورو وقف على قبر صلاح الدين في دمشق في أرض الشام وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. من يستطيع أن يزعم بأن هذه الحروب ما كانت حروبا دينية، ما كانت حروبا باسم الصليب؟ دعونا من هذا كله. الآن في زماننا في عصر الصوت والصورة التي توثق كل شيء، آخر الأحداث لما أراد عدو الله في روسيا أن يأتي بقواته وجحافله لغزو بلاد الشام دعما لطاغيتها، الصور نقلت لنا من مطار اللاذقية في سوريا القسس يقفون من أجل أن يباركوا أولئك الجنود ويصبوا عليهم ماء يزعمون أنه ماء مقدس أو ماء مبارك، ويحرضونهم على قتال، على قتال من؟ أهل الشام من هم؟ أليسوا هم المسلمين؟ أليسوا هم الموحدين؟ فجاءوا وأيديهم في أيدي الرافضة، هؤلاء يضربون أولئك يضربون. هذه الحمى والبراكين كلها تقع على رؤوس المسلمين الموحدين. فالحروب الصليبية ما كانت في أمس الدابر أو في تاريخ غابر، وإنما هي إلى يوم الناس هذا. وكذلك حاكم أمريكا لما أراد أن يغزو أفغانستان في أواخر سنة 2001 قال سنشن حربا مقدسة، يعني هكذا قالها. ثم بعد ذلك سموها حرب العدالة المطلقة، وسموها حرب الحرية وما إلى ذلك. فالحروب الدينية يشنها غيرنا، لا نشنها نحن، وإن ليس في ديننا مصطلح حرب دينية، ولا في ديننا مصطلح حرب مقدسة. هذا كله، هذه مصطلحاتهم هم، وهذه كلماتهم. أما عندنا الجهاد، هذه الكلمة الطيبة المباركة، ما هو الجهاد؟ بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد. هذا الجهد قد يكون جهدا ماليا، قد يكون جهدا لسانيا، قد يكون جهدا ماليا، غرضه أن تكون كلمة الله هي العليا، غرضه أن يعم السلام في الأرض، غرضه أن تبلغ الدعوة لمن لم تبلغ. ما يحول بيننا وبين دعوة الناس حائل، ما يقف عدو يقول أنا ما أريد أن أدخل في دينكم ولا أسمح لكم بأن تدعوا إليه، كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد الله في المشرق والمغرب، يمنعون الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس قد يعيش ويموت وهو لم يسمع بالإسلام، لم يسمع بالإسلام. لما؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل قد حضرت، قد منعت، قد حيل بين الدعاة وبين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ كان يقول خلوا بيني وبين الناس فقط، تركوني أدعو إلى الله عز وجل. وكان يمنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يضطر هو وأصحابه إلى أن يجتمعوا سرا. أيها الإخوة الكرام، الجهاد فيه أحكام كثيرة، وما تكاد تفتح كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه إلا وتجد له بابا مفردا، بابا مخصوصا يبينون فيه أحكامه وآدابه، ويذكرون طرفا من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور يأتي التعرض لها تباعا إن شاء الله عند الكلام عن الغزوات التي ذكرت في القرآن، كما سيأتي معنا في سورة آل عمران إن شاء الله 54 آية فيها الحديث عن غزوة أحد، وسورة الأنفال كلها عن غزوة بدر، وسورة التوبة كذلك عن غزوة تبوك، وسورة في القرآن كاملة تسمى سورة الأحزاب، وآيات في سورة التوبة عن غزوة حنين. هذا كله نعرض له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.